الحمد لله البديع الخلاق الكريم الرزاق رافع السبع الطباق مقدر الآجال مقسم الأرزاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما للعباد من دونه من ولي وما لهم من الله من واق، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله فتح الله به القلوب والآفاق وكبت به أهل الكفر والنفاق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا إلى الخيرات أهل مسارعة واستباق، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله تبارك وتعالى كنز لا ينفد ولا يفنى، وهي خير وأبقى. تقوى الله تبارك وتعالى عروة ليس لها انفصام، وحبل متين ليس له انفرام، وجذوة تضيء القلوب والأفهام، وتنجي صاحبها من نوائب الدهر والأيام. اتقوا الله جل وعلا بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، تسعدوا وتفلحوا في دنياكم وأخراكم. آفات، عافانا الله وإياكم من الآفات. لا يزال حديثنا عن الآفات والأمراض والأعراض التي أصابت أمتنا عموما ومجتمعنا هذا خصوصا في هذا اللقاء العشرين. وقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن آفة الفساد الأخلاقي، حيث تكلمنا عن هذا الانحراف الخطير الذي وقع فيه كثير من العامة إلا من رحم الله تعالى. وإننا اليوم على موعد مع الحديث عن آفة تعتبر قضية الساعة، والموضوع المطروح في كل مجلس تقريبا، لا أقول آفة أصابت مجتمعنا هذا على وجه الخصوص، وإنما أصابت أمتنا العربية والإسلامية عموما. ما هي هذه الآفة أيها الأخيار؟ إنها آفة الفقر والتفقير. آفة الفقر والتفقير. ما آفة الفقر والتفقير؟ أولا، كيف نظر الإسلام إلى آفة الفقر؟ كيف نظر الإسلام إلى آفة الفقر؟ وما هي أهم أسبابه؟ وما هي أخطر نتائجه؟ وهل من حلول للقضاء عليه أو تقليله؟ والجواب عن هذه الأسئلة وغيرها لقاؤنا في هذه الساعة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في النية والصواب في القول والعمل، إنك سميع قريب مجيب. معاشر المسلمين، السؤال الأول: ما هي نظرة الإسلام إلى الفقر؟ يجب أولا أن يقر كل مسلم أن الله تبارك وتعالى بيده الخلق والأمر، فهو جل وعلا المتفرد بالخلق، وهو أيضا المتفرق، وهو أيضا المتفرد بالإمداد والرزق. فالله هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو وحده تبارك وتعالى متفرد ومتكفل بالرزق والإمداد. إنني الآن أؤصل إلى مسألة عقائدية مهمة استقراء للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقبل ذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. وهذا خبر مؤكد بحرف التوكيد في مطلع الآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل جلاله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل جلاله مؤكدا هذا الخبر بقسم عظيم جليل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فأخبر بذلك وأكده بهذا القسم العظيم أنه حق على حقيقته. إننا أقررنا لله جل وعلا بالوحدانية في الخلق، لكن دخل على عقيدتنا شك أو خلل أو نقص في إقرار الوحدانية لله تعالى بالرزق، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى يوم أن قام الخليل عليه السلام يدعو قومه إلى الله سبحانه، وكانوا قد وقعوا في الوثنية كما هو معروف. ماذا قال؟ وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اسمع إلى التوحيد: فابتغوا عند الله، عند الله. والاستدلال هنا من طريق علم البلاغة أن تقديم المعمول يفيد الحصر، كأنه قال ابتغوا الرزق عنده لا عند غيره، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. معاشر المسلمين، فالله جل وعلا ما خلق خليقة إلا قدر لها رزقها وعطاءها قبل إيجادها، إلا قبل إيجادها، نعم إلا قبل إيجادها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ومما يدخل في المقادير مقادير الأرزاق. ويؤكد ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. فهذا تقدير رباني لا زيادة عليه ولا نقصان. تقدير في الأزل، اقترن هذا التقدير بعلم الله جل وعلا الذي ليس له بداءة ولا نهاية. انتبهوا، هذه عقيدة ينبغي أن ترسخ في قلبك. أعلم أنك تقر أن الله هو الذي خلقك، لكن هل نقر حقيقة بأن الله تعالى هو المتكفل بالرزق؟ تقولها ألسنة ولكن قلوبا لا تعتقدها، لأن قلوبا تتعلق بالمخلوقات، تتعلق بالأسباب لا بمسببها، تتعلق بالأسباب لا بمقدرها. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله خالقي، وإن يك من رزق فليس يفوتني ولو كان في عمق البحار العوامق. أمة الإسلام، فإذا كان الأمر كذلك فاعلموا أن الرزق المقدر للإنسان لا زيادة عليه ولا نقصان إلا بقدر ما جعل فيه من بركة من قبل الواحد الديان. احفظوا هذه الكلمات، الرزق أيها الإنسان لا زيادة عليه ولا نقصان، لا يزيد ولا ينقص إلا بقدر ما يحصل فيه من بركة من قبل الواحد الديان. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي في وهلي وخلجاتي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاؤكم لرزق معصية الله، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، غني كل من يقنع، فقير كل من يطمع. هذا كبداية. ثانيا، يجب أن نعلم أن مسألة الفقر تقدير إلهي وحكم رباني وسنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله جل وعلا من حكمه الإلهية أنه خلق الأضداد في هذا العالم، هذا العالم مليء بالأضداد، خلق الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، فكما أنه خلق الغنى أيضا خلق الفقر وأوجده بتقديره تبارك وتعالى. انتبهوا، سنة ماضية لن تتبدل ولن تتغير، إنما أقرر ذلك لأن من ينادي بالقضاء على الفقر قضاء مبرما وإزاحته من المجتمع فهو يناهض حكم الله الشرعي والكوني. يستحيل، مهما تصدى الناس للقضاء على الفقر فإنه لن يزول بحال من الأحوال، لأن من سنن الله الماضية التي لا تتبدل أن الله لم يسوي بين عباده في الأرزاق. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليسخر بعضهم إلى بعض، فيسخر الغني للفقير والفقير للغني، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال تعالى في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. إذن هذا أمر لا بد أن يتقرر حتى يتحقق التوازن في المجتمع، لا بد من أن يوجد غني وفقير وواجد ومعدم محتاج، وإلا فإنه يختل نظام الكون. ثالثا، مهما حرص الإنسان على إدراك الرزق فليعلم يقينا أنه لن يفارق الدنيا حتى يستوعب رزقه ويستكمل عطاءه. يستحيل أن يخرجك الله تعالى من الدنيا إلى الآخرة وقد كتب لك شيئا من الرزق ولم يمتعك به. ولذلك في مشكات المصابيح بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرزق أشد طلبا لصاحبه من أجله. لا إله إلا الله، الرزق أشد طلبا لصاحبه من أجله. ثم مهما بلغ الإنسان من العطاء والرزق يبقى فقيرا إلى المتين الرزاق البديع الخلاق رافع السبع الطباق. والله قد نادى على كافة خلقه فقال: يا أيها الناس، الكل يدخل في هذا النداء، الأغنياء والفقراء، يدخل الواجد والمعدم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. فصفة الفقر لا تنفك عن الإنسان مهما ملك من أسباب القوة ومهما ملك من أسباب العزة والمنعة. يجب أن ترسخ هذه العقيدة الصافية في نفس كل من قال لا إله إلا الله. ندخل في الموضوع الآن، كيف نظر الإسلام إلى الفقر؟ قررنا مسألة الرزق وما يتعلق بها من بحث. نظر الإسلام إلى الفقر على أنه سنة وقدر، وليس يعني أنه سنة ماضية وأنه قدر محتوم أن يستسلم الإنسان له، أو أن لا يشرع الإسلام من التشريعات الحكيمة ما يدعو إلى تقليل نسبته في الأمة كشأن المرض. هل يعني أن الله تعالى إذا قدر المرض على الفرد والمجموعة خلاص قضاء وقدر نستسلم؟ لا، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. كل الآفات والظواهر التي يقدرها الله على خلقه أوجد لها حلولا، إما لتقليل نسبتها أو للقضاء عليها. اتفقنا أن الفقر لا يمكن القضاء عليه قضاء مبرما بالكلية من الأمة بل من الشعوب، حتى في أغنى الدول الآن، أغنى الدول الأوروبية والغربية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في القارة الأوروبية، نجد من الفقراء من هو أشد فقرا من بعض الفقراء في العالم العربي. وقد رأيناهم الذين لا مأوى لهم ولا مسكن لهم، اللي يسمونهم الـ SDF، ليس لهم مسكن قار، عندهم شيء، لا بيت يؤوي ولا لقمة طعام تسد جوعا، ليس عندهم ما يسد الرمق ولا يطفئ الحرق، فهم أشد فقرا من كثير من فقراء العرب والمسلمين في بلادهم. إذن الفقر ظاهرة لا يمكن القضاء عليها قضاء مبرما، لكن يجب على الناس جميعا السعي إلى تقليل نسبتها في الأمة. لبعض الناس يربط بين الدين أو التدين والفقر، فيظن أن التدين يدعو إلى ماذا؟ إلى ترك الدنيا بالكلية وإلى تقمص قميص الفقر والحاجة والخصاصة، وهذا من سوء الفهم، من سوء الفهم. إن الله جل وعلا ما أكرمنا بهذا الدين لنفتقر، لا، أكرمنا بهذا الدين لنغتني. الله ما أكرمنا بهذا الدين لنجوع أو لنتعرى أو لنحتاج، بل أكرمنا بهذا الدين لنطعم ولنسقى ولنترفه ولنستمتع بما أباح جل وعلا وسخر لنا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك نوه القرآن الكريم بشأن الفقر والفقراء كثيرا في القرآن. فنظرة الإسلام إلى الفقر مع تقرير أنه قدر محتوم وقضاء لازم، لكن لا يعني ذلك أننا نستسلم، بل نسعى إلى مقاومته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولذلك معاشر المسلمين، نجد أن الإسلام قد اهتم بهذه الظاهرة، ومن أصيب بها اهتماما بالغا لا نظير له في الشرائع السماوية السابقة. كيفاش؟ إيه نعم، أتدري أن الفقير له حقان علينا،
ما هما؟ فقر الإغناء والإطعام والحث على ذلك، فقر الإغناء والإطعام والكفاية والحث على ذلك. اقرأ قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. هل قال ولا يطعم المسكين ولا يحض؟ ولا يحض يعني ولا يحس على طعام المسكين. إذا كان عدم الحث والحض على طعام المسكين وإطعامه كبيرة فكيف بعدم إطعامه؟ الفقير له حقان، حق الكفاية وحق الحث على ذلك بكل الوسائل والطرق الشرعية والقانونية. ولما ذكر الله تعالى من عذبهم يوم القيامة وقرن في سبب تعذيبهم بين الكفر به وعدم الحث على إطعام المسكين، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إيش بعدها؟ ولا يحض على طعام المسكين. ما قالش لا يطعم، قال لا يحض يعني لا يحس لا يهتم. إذن المساكين والفقراء ينبغي أن يكونوا محل اهتمام عند أصحاب المسؤوليات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدعوية أو العلمية، بل كل مجالات الحياة ينبغي أن يكونوا محل اهتمام. وإن دل على ذلك على شيء فإنما يدل على نظرة الإسلام الثاقبة لهذه الظاهرة، وأنها ظاهرة جد خطيرة يجب أن تعمل الأمة على تقليل نسبتها ومقاومتها. أيها الإخوة والأخوات، أحبتي في الله، نزيدكم أيضا من نظرة الإسلام إلى الفقر، أيضا أنك تجد أن الله جل وعلا ذكر مصارف للزكاة وهم 8 في سورة براءة، وبدأ بأول صنف وهم الفقراء. فماذا قال؟ إنما الصدقات لمن؟ أول صنف للفقراء، ثم ثنى بالمساكين. والفقراء إذا اقترنوا بالمساكين في النصوص الشرعية الفقراء أشد حاجة من المساكين. قال الفقهاء: الفقير هو الذي يملك أقل من نصف الحاجة السنوية، والمسكين هو الذي يملك فوق نصف الحاجة السنوية لكن لا يملك الحاجة السنوية. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين إذا اقترنا في نص واحد، أما إذا تفرق دل كل لفظ على الآخر، إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع في المعنى، كالإسلام والإيمان والمسائل هذه. إنما الفقراء، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. فقدمهم في الذكر، قدمهم بالذكر. وتجد أن الإسلام أيضا شرع من الكفارات التي تبرئ ذمم الناس في من وقع في الحنث فيها أو في من وقع في سبب من أسبابها، شرع من الكفارات إغناء الفقراء، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، إلى أن قال: فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة الظهار ارتكاب محظور من محظورات الإحرام التي حرمها الله على من تلبس بنسك العمرة أو الحج، فيها كذلك إطعام الفقراء، وأن يذبح الإنسان ذبيحة لفقراء الحرم، وقل مثل ذلك في سائر أنواع ما يشغل الذمة مما نص فيه على الإطعام ونص فيه على إغناء الفقير وكفاية المحتاج. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اهتمام الإسلام بهذه الفئة، بل الله جل وعلا جعل للفقراء حظهم وحقهم فيما يفيء الإسلام عليهم من عطاءات. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الفيء الذي تحصل عليه الأمة مما تناله بغير مقاتلة، الإسلام يدعو إلى ألا تبقى الأموال دولة بين الأغنياء، يعني في يدهم حكرا عليهم دون تشريك إخوانهم من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمساكين أيها المسلمون، هذا شيء من نظرة الإسلام إلى الفقر وإلى آفته، بل ومن نظرة الإسلام أيضا إلى الفقر وخطورته، وهذا سنذكره من جملة النتائج بإذن الله تعالى، لكن لا بد أن نتطرق إلى ذكر أسبابه. صحيح الفقر قضاء وقدر، لكن اعلم أن القضاء والقدر قد يكون ابتلاء من الله، وقد يكون عقوبة مسلطة على العبد أو على المجموعة. صحيح قضاء وقدر، لكن من الناس فردا أو مجموعة من يبتليهم الله بالفقر لا ابتلاء. هناك من يبتلى بالفقر ابتلاء، هذا لقدر الله عز وجل عليه. قال الله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ليس الأمر كذلك، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. هو قضاء وقدر، لكن القضاء والقدر وما يصيب العبد قد يكون أيضا ليس ابتلاء وامتحانا واختبارا فحسب، وإنما قد يكون عقوبة مسلطة على هذا المبتلى أو على هؤلاء المبتلين، لعلهم يرجعون ويؤوبون إلى ربهم. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لعلهم يذكرون، من مظاهر الفقر الجذب والقحط، أليس كذلك؟ والجذب والقحط قد يكون من أسباب ما كسبت أيدي الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا أجدبت الديار وقحطت السماء، ايش يحصل؟ هذا يسبب ضعف الإنتاج ويسبب الفقر والقلة. سببه منع الأغنياء زكاة أموالهم، فهؤلاء يمنعون زكاة المال، والله جل وعلا يعم الجميع بالمصيبة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الخاصة والعامة. كذلك من أسباب الفقر عباد الله محاربة الله جل وعلا بالغش، وما أكثره في زماننا بالغش والتفنن فيه. الغش في الموازين والمكاييل والمعايير، دليل ذلك قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة وهي سنة الجد، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. حديث ابن عمر المشهور الذي دائما نستدل به: إذن جزاء وفاقا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. يجب على كل فقير أن يراجع نفسه، فلعلها مصيبة وعقوبة عاقبه الله بها. والكلام للفرد والمجموعة، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يكون جاء عطاء من رب العالمين، تحط في معصية فينصرف العطاء إلى غيرك، لأن من شؤم السيئة أنها تضيق الرزق، ومن بركة الحسنة أنها تسبب وتيسر حصوله وحلوله. فقد يكون ذلك بسبب ما كسبت الأيدي. من أسباب الفقر كذلك، وهذه الأسباب كلها موجودة في هذا المجتمع: منع الزكاة، التطفيف في المكيال والميزان ويقاس عليه كل أنواع الغش، كل يوم كل يوم الكشف عن الكميات، كميات اللحوم الفاسدة والأجبان الفاسدة والحلوى الفاسدة، والناس يصابون بالتسمم صغارا وكبارا، أطفالا وشبابا. الله المستعان، وجاي رمضان، الله يسلمنا وإياكم، الله المستعان. غش يسري في دماء هؤلاء الغششة، ولا يغش إلا منافق لا يخاف الله عز وجل. أحبتي الكرام، من أسباب الفقر محاربة الله بالربا. الربا ساحق وماحق لكل بركة وجالب لكل مصيبة وهلكة، بنص القرآن. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحارب الله بالربا في الصباح والمساء، بيعا وشراء وأخذا وعطاء. قرضا واقتراضا أو إقراضا واقتراضا ونريد أن يبارك الله لنا، لا، هذه من أكبر أسباب الفقر في المجتمع، وجود المؤسسات الربوية التي تحارب رب البرية في الصباح والمساء. وأضف إلى الربا الرشوة اللي تسميها بما شئت، القهوة والماص والمحسوبية والمكرمة والهدية واللي تحبها أنت، هذه التسميات لا تغير الحقيقة الشرعية، لا تغيرها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظهر الربا أو الرشا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. ربا ورشوة والفواحش، الفواحش وانتشارها والمظاهرة بها وإعلانها من زنا ولواط وسحاق ونحو ذلك، هذه أيضا من أسباب وجود الفقر وتسليط الفقر على المجتمع. لأن الله إذا غضب على قوم فإن من ألوان غضبه وضروب نكاله سبحانه أن يضيق رزقهم، أن يجعلهم في معاناة، غلاء في الأسعار، نسبة البطالة المرتفعة، ضنك في العيش، أحوال، كل هذا من أسبابه، كل ذلك من مظاهر الفقر الذي تسببنا فيه بأنفسنا. نعم، تسببنا فيه بأنفسنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومن أسباب الفقر الإسراف والتبذير، الإسراف والتبذير. إذا أنعم الله علينا بنعمة ألا نحسن التصرف فيها. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وصنها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. فالذين يبذرون أو يسرفون فيما أسبغ الله عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة، قولوا لهم: توشك هذه النعم أن تزول وأن لا تعود. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. أحبتي الكرام، يصدق كل ما قلت قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، هاو الفقر، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كيف تجمع بين الآية هذه وقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع؟ شوف، هذا كبلاء لمن؟ لأهل الطاعة. حتى الأنبياء عاشوا الفقر، سيدنا صلى الله عليه وسلم ونبينا وشفيعنا ابتلاه الله تعالى في مرحلة طويلة من حياته بالفقر، خرج من الدنيا كما قالت عائشة ولم يشبع من خبز الشعير، تمر الثلاث أهلة ثلاث أشهر ولا يوقد في بيته نار، لا لطبخ بيضة ولا قهوة ولا خبزة. يسأل عائشة فيقول لها عروة بن الزبير: فما هو طعامكم يا أمتاه؟ فتقول: إنهما الأسودان، التمر والماء. لسنا أكرم منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في حقه ابتلاء لأنه آثر الآخرة على الدنيا، لكن قد يكون عقوبة مسلطة على الفرد أو المجموعة. وضرب الله مثلا قرية، أعيد قراءة الآية ونتدبرها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أحبتي الكرام، كل ذلك حق على حقيقته. ولذلك من نتائج الفقر الوخيمة أن الفقر إذا وافق ضعفا في الإيمان وخللا في العقيدة فإنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر أو إلى ما دون ذلك. نعم، إلى الكفر. ولهذا صح الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في السنن من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في نفسي، اللهم عافني في بصري. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. قال: قلت يا أبي سمعتك تقول ذلك ثلاثا كل صباح وكل مساء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كل صباح وكل مساء ثلاث مرات. قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. لماذا اقترن؟ لأن الفقر كثيرا ما يكون سببا في الكفر أو ما دونه. إذا صادف الفقر فقرا في الدين، إذا صادف فقر الدنيا فقرا في الدين، إذا صادف فقر الدنيا فقرا في العلم والبصيرة والدراية، إذا صادف فقر الدنيا خللا في الاعتقاد، إذا صادف فقر الدنيا ضعفا في الإيمان، قد يؤدي بصاحبه إلى ما يغضب الله تعالى كفرا أو شركا أو معصية. ولذلك من أسباب من نتائج الفقر نسبة الانتحار. نحن لا نقول ذلك تبريرا، لا، أكثر هؤلاء الذين ينتحرون ما الذي يدفعهم إلى الانتحار والقضاء على النفس؟ ما هو؟ الفقر. لماذا؟ لأن الفقر لما حل بهم حل بمحل غير قابل، المحل غير قابل. السبب فقر الدنيا، فقر الدين أيضا، وفقر الإيمان أيضا، فيهم إيمان لكن ضعيف، وقعوا في الإحباط النفسي واليأس من رحمة الله والقنوط من روحه ووسوس الشيطان حتى دفعهم إلى الانتحار والقضاء على أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، شهر أبريل الماضي سجلت 47 حالة في تونس الكل انتحار، وأول دولة عربية في نسبة الانتحار احنا المجتمع هذا، وفي سن قد تكون مبكرة، أقل سن للانتحار اليوم في تونس نسبة 9 سنوات، سن 9 سنوات انتحر، أعوذ بالله من الخذلان. نعم، من نتائج الفقر أيضا أن الفقر قد يبتلى به البعض فيدفعه إلى الانحراف الأخلاقي، إلى الزنا، إلى بيع عرضه. وقالت الحرة قديما: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. وقالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم: أتزني الحرة يا رسول الله؟ لأن الزنا لم يكن ظاهرا في المجتمع الجاهلي إلا في الإماء المملوكات لا في الحرائر، لا إله إلا الله. إذن من نتائج الفقر الانحراف الأخلاقي بعد الانحراف العقائدي. من نتائج الفقر كذلك ظهور كثرة السرقة والتورط في عصابات النهب والسلب والتفنن في أكل أموال الناس بالباطل سرا أو جهارا، ليلا أو نهارا. من نتائج الفقر انتشار العداوة والبغضاء بين الفقراء والأغنياء. إذا لم يعترف الأغنياء بحق إخوانهم وآت ذا القربى حقه والمسكين، وبالتالي يتحقق التكافل الاجتماعي وتقوى رابطة الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع. فإذا لم يكن ذلك انتشرت العداوة والبغضاء بين الناس وكثر الحسد والحقد، ولذلك ينجر عنه ما يسمى اليوم بالجهويات، آفة الجهويات وظاهرة الجهويات اليوم بين الشمال والجنوب والوسط الشرقي والوسط الغربي وجماعة الساحل وجماعة الجبل وجماعة الصحراء. السبب هذه كلها من نتائج الفقر، من نتائج المعاناة الناس لأنهم في معاناة، كلها من نتائجه. أحبتي الكرام، هذا شيء من نظرة الإسلام إلى الفقر كآفة وإلى الفقراء كشريحة كبيرة في المجتمع. أسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، مما يتصل بموضوع هذا موضوع آفة الفقر والتفقير، عرفنا الآن ما يتعلق بآفة الفقر، لكن ما محل الإعراب هنا لكلمة التفقير؟ التفقير آفة تتعرض لها الأمة الإسلامية، وقد تعرضت لها في القديم وتتعرض لها اليوم في الحديث. ففرق بين الفقر والتفقير: التفقير هو السعي في إبقاء الناس فقراء، محاويج معدومين. وحتى يتصل كلامنا هذا بالقضية التي تعتبر قضية الساعة، والتي تتحدث عنها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي قضية الثروات والطاقات التي كثر الحديث عنها نفيا أو إثباتا، تهويلا أو حقيقة. فإن رأيي في هذه القضية وهذه المسألة أقولها وبصراحة، لا أرجو بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أولا، إنه لا يمكن أن ننفي أن بلدنا هذا يفتقر إلى ما من الله به على الدول المجاورة، سواء كان ذلك قليلا أم كثيرا، وهذه اعترافات لمسؤولين وإحصائيات ثابتة لا شك ولا مرية فيها ولا يجوز التشكيك فيها أيضا. أما تضخيمها أو تقليلها هذه مسألة أخرى، أما أن يقال إن هذا البلد يفتقر افتقارا كليا لموارد الطاقة فهذا غير صحيح بشهادة الداخل والخارج، هذا أولا. فإن ثبت ذلك وتقرر، وكلامي هذا في سياق الشرط، في سياق الشرط، إن ثبت ذلك وتقرر فيا أهل تونس احمدوا الله جل وعلا على نعمة الإسلام، وترضوا على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين وطئت أقدامهم ثرى هذا البلد وما جاوره يمينا وشمالا، هذه كلها من بركات الإسلام ومن بركات الفتوحات الإسلامية ومن بركات جهاد الصحابة رضي الله عنهم ودخولهم أرضنا وبلادنا وسفكهم دماءهم الطاهرة الزكية على أرضنا لنعيش نحن دين الله سبحانه ونكون عبادا لرب العباد لا عبادا للعباد، ولنعيش عدل الإسلام لا جور الأديان، ولنعيش سعة الدنيا والآخرة لا ضيق الدنيا والآخرة، نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من بركات دين الله سبحانه ومن بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين خرجوا حتى وطأوا بسنابك خيلهم كل رقعة من رقاع هذه الأرض الطاهرة المباركة. نعم، ولذلك قارنوا بين العالم الإسلامي وما أودع الله فيه من خيرات، كم لنا من الخيرات والطاقات والثروات، الطاقة الشمسية، الغاز، الفوسفات، الغاز بأنواعه، النفط بأنواعه، في كل العالم العربي والإسلامي، حتى المياه أودع الله في أرض الإسلام النهر الثاني بعد الأمازون وهو نهر النيل، خصوبة الأرض، كل هذا الخير كل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنظار الغرب، أنظار الغرب والشرق تتجه إلى أين؟ إلى عالمنا العربي والإسلامي. الاستعمار الذي حصل لبلادنا عسكريا ولا يزال موجودا ثقافيا واقتصاديا سببه ماذا؟ الطمع في خيراتنا وثرواتنا، في خيراتنا وثرواتنا. ثالثا، إن تقرر ذلك وصح ذلك ولم تكن مجرد جعجعة فيسبوكية، إن تقرر ذلك وصح ذلك فإن الدستور ينص صراحة على أن تلك الثروات ملك للشعب وهو الفصل الثالث عشر، وهو ينص على تأميم الثروات لتكون السيادة لهذا البلد ولهذا الشعب فهم أحق بذلك، وهذا يقره الشرع بعد إقرار القانون أيضا أو قبل إقرار القانون، فقد ثبت في مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ، في الماء، والنار والكلأ. وقد أخذ كثير من الفقهاء قوله والنار، النار وأسبابها، النار وما تكون منه النار، ومن ذلك الثروات، ومن ذلك الثروات لأنها تؤدي، بل هي مواد تشعل النار وتوقد النار، فالناس شركاء في هذا. فالإسلام سبق بحكمه في هذه المسائل، مسألة الثروات. وفرق بين النداء إلى تأميم الثروات الخاصة أو الثروات العامة، فإن الإسلام يحجر على النداء إلى تأميم الثروات الخاصة لكل فرد، هذا مبدأ يرفضه الإسلام لأن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهذا لا يشارك مال هذا، كل إنسان له الحق في ملكيته. أما تأميم الثروات العامة فهذا شيء قرره الإسلام، فإن ثبت ذلك فالإسلام يقره ويحث عليه ويحرم استغلاله، الاستغلال الفاحش، ويشدد الإسلام في مسألة الفساد المالي، وقد خصصنا له خطبة، ويعتبر ذلك غلولا وأخذ من المال العام، وهو من أكبر أسباب تدهور اقتصاد الدول. أحبتي الكرام، إن تقرر ذلك وصح ذلك أيضا فإن التحرك في هذا الاتجاه لا بد أن يكون حكيما رصينا عقلانيا لا فوضويا. لماذا؟ لأن بلدنا العزيز علينا بلد مستهدف من الداخل والخارج، وإن أطرافا تريد أن تحول مجتمعنا هذا إلى مجتمع فوضوي، ويريد أن يسحب البلاد إلى حرب أهلية لا سمح الله. فنقول للجميع حتى ولو تقرر ذلك وصح ذلك، قطرة دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أغلى عندنا من بترول الدنيا. قطرة دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أغلى من بترول وغاز الدنيا بأسرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زوال الدنيا كلها ببترولها وغازها وكل خيراتها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. دعوات هناك، دعوات خطيرة الآن، دعوات خطيرة، والوضع على وشك الانفجار. فينبغي التعقل، السعي في هذا الاتجاه ينبغي أن يكون بعقلانية رصينة، وأن نقدر العواقب وأن نحسب للعواقب ألف حساب. فإننا مجتمع محسود لا على هذه الخيرات، بل حتى على استتباب الأمن نسبيا، ولله الحمد والمنة. هاو فيه دول فيها بترول تجاورنا، ليبيا هذه فيها بترول وفيها مال، والبترول انكشف منذ عقود من الزمن، لكن ليس فيها أمن، ليس فيها استقرار، فيها قاتل ومقتول، فيها ضارب ومضروب. ونحن نأبى أن يتحول مجتمعنا المسلم إلى تلك الصورة وإلى تلك الوضعية. معاذ الله، إبقاء حياة الناس وأمن الناس واستقرار المجتمع والسلم المجتمعي أولى بالاعتبار من كل ذلك. نعم، إذا ثبت الفساد وتقرر، السعي في ذلك يكون بطرق حكيمة وخطى حثيثة سليمة لا تعود على البلد بالوبال لا سمح الله. وقلت إننا مستهدفون حتى من أطراف خارجية، لا أقول أطراف غربية فقط، بل أطراف عربية، زيد خذها من وأنتم على دراية بهذا، أطراف عربية بعيدة تأبى لنا الاستقرار، وتأبى لنا استتباب الأمن، وتأبى لنا أن ننجح في ثورتنا المجيدة وأن نحقق أهدافها. فهذا رأيي في هذا الموضوع، وأسأل الله تعالى أن يكشف الحقائق، وأن يعلي الحق وأهله، وأن يغني فقيرنا، وأن يغني فقيرنا، وأن يعيننا على التصدي لهذه الظواهر بمنه وكرمه. أحبتي الكرام، كلمة الختام في هذا اللقاء: ما سل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فقير. يكفي أنه دعا بهذه الدعوة فيما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم احشرني، اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وفيما رواه الإمام الطبراني وسنده حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله، تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقولون: نحن. فيقولون لربهم: يا ربنا، أعطيت الدنيا وأعطيت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله تعالى: صدقتم. ثم يقول: ادخلوا الجنة قبل هؤلاء. وروى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء هذه الأمة الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام. ولذلك نداء إلى أرباب الأموال: إنكم ستسألون عن كل مال، ستسألون عن كل درهم، عن كل دينار، عن كل فلس، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإلى الذين ينهبون، وإلى الذين يسرقون، وإلى الذين يختلسون، وإلى الذين يغلون، إن أفلتتم من محاكمة الشعب ومن محاكم الدنيا فلن تفلتوا من محكمة الله عز وجل، لن تفلتوا من قبضة الله تبارك وتعالى. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ألا نرى تغييرا في حالنا الاقتصادي. بالله عليك، اللي عمره 70 تو، واللي عمره 80، واللي عمره 50 وأكثر وأقل، هل رأيتم تغييرا؟ الكياسات هي مكسرة، السبطارات، المستشفيات، المدارس، هي الحالة، إلا من رحم الله عز وجل. فتطلع الناس إلى العيش الكريم حق مشروع، لأن الدول تتقدم، نعم للعمل، نعم للإنتاج، لكن إن كان من خير فالناس أحق به. فالناس أحق به والبلد أحق به من غيره. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من خير السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نشكو إليك غلاء الأسعار، اللهم إنا نشكو إليك غلاء الأسعار، اللهم إنا نشكو إليك غلاء الأسعار وأذناب الاستعمار، اللهم إنا نشكو إليك غلاء الأسعار وأذناب الاستعمار. اللهم يا واحد يا قهار، يا عزيز يا جبار، يا رحيم يا غفار، أنزل علينا رحمتك وارفع عنا بلاءك. اللهم أغني فقيرنا، اللهم أغني فقيرنا، اللهم سدد ديوننا، اللهم اقض ديوننا، اللهم سد حاجاتنا. اللهم أنزل علينا الغيث النافع، اللهم أنزل علينا الغيث النافع، وأخرج لنا من بركات الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو سرقة أو نهب أو اختلاس أو نحو ذلك مما لا يرضيك، اللهم لا تحقق له غايته ولا ترفع له رايته، واجعله لغيره عبرة وآية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا هذا فتنة أو سوءا أو احترابا أو اضطرابا أو اقتتالا، اللهم كف شره عنا، اللهم كف شره عنا، اللهم ادفع عنا شر الأشرار، اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنت الذي تفردت بخلقنا وتكفلت برزقنا، اللهم وسع أرزاقنا فيما يرضيك، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. يا من لا يرد السائلين ولا يتبرم بإلحاح الملحين، يا من قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.